بعد المئة من دروس التفسير، وهو الثالث والعشرون في تفسير سورة الأنعام، ويبدأ بالآية الحادية والخمسين بعد المئة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلك ثلاث آيات اشتملت على عشر وصايا. الآية الأولى حلت خمس وصايا، والآية الثانية فيها أربع وصايا، والآية الثالثة فيها وصية واحدة هي جماع لكل خير. وهذه الوصايا العشر هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والتي يقول عنها عبد الله بن مسعود: من سره أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. ولا شك أنه يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويفديه بالروح والنفس ويفديه بالوالد والولد ويفديه بكل مرتخص وغال يحبه. وآية حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يحترم وصيته وأن يقوم بها وأن يعمل بها، خاصة لأنها ليست من عند نفسه وإنما نطق بها بوحي الله. الآيات الثلاث تختم هكذا: الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية تختم هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة تختم هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي وصاكم به هو الله سبحانه وتعالى، والذي نقل الوصية إليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية الجامعة فيها العقل وفيها الذكر وفيها التقوى، وبدونها فلا عقل ولا ذكر ولا تقوى. وصية محمد صلى الله عليه وسلم ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة،
موجودة في سنته، والمسلمون مطالبون بالحفاظ عليها ولتنفيذها وبعدم التفريط فيها. وافقت هواهم ان لم توافق هواهم، بل ان المسلمين مطالبون بان يكون هواهم تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبع لما اوصى به. فهوى المسلمين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق المسلمين ان يكون لهم هوى مستقلا عن رسول الله بعيدا عن رسول الله، فان الهوى الذي يبتعد عن رسول الله ضلال وهو اله مزيف. قال الله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه، فهؤلاء اتخذوا هواهم الها وجعلوا الههم ومعبودهم هوى، وهؤلاء يهوى الهوى بهم في المهاري المهلكه. ان كثيرا من الناس يقرؤون القران باسفار مصدقه، وان كثيرا من الناس يقرؤون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باذكار مصدقه، فيحاولون ان يخضعوا كلام الله لكلامهم. يا هدى الله لهواهم، فاذا نطق القران بما في اذلتهم صدقوه، واذا خالف القران هواهم ارسلوه. وذلك معروف لدينا وواضح فيما يقولون وفيما يكتبون. لقد سمعنا ان واحدا من هؤلاء وله منصبه العلمي المرموق قال في بعض احاديثه: ان من يقول ان الصلاه لا تصح في قبور الاولياء او في اضرحه الاولياء فهو دان ويضرب 60 نعلا. هكذا قال فضيلته، ويسمح لي فضيلته ان اقول له انه جاهل وانه مكابر وانه دان، فان احدا منا لم يكن ذلك، انما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك او لم يكن؟ الم تكن وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قالها قبل ان يموت بثلاث ليال؟ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. فليقل لنا اولا: أليس هذا حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليقل لنا ثانيا: ما معنى ذلك الحديث الصحيح؟ فسروه أيها الناس لنا، علمونا ما الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليقل لنا ثالثا: ما معنى التعقيب الذي عقبت به أم المؤمنين، عقبت به أم المؤمنين رضي الله عنها حينما قالت كان يحذر ما سمعوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه لا يقصد اليهود والنصارى بداياتهم، وانما هو يحذر المسلمين ان يتورطوا فيما تورط فيه اليهود والنصارى، وان يقعوا في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى خاصه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضد الحرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن معنى الحديث؟ الرسول يقول انكم ستسيرون وراء هؤلاء الناس الذين سبقوكم، ستسيرون وراءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكأن هذا التعبير النبوي الذي يبين لنا اننا سنحرص على اتباع اليهود والنصارى وسنتحرى ذلك الاتباع شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني اننا لن نفرط في اتباعنا لليهود والنصارى في شبر واحد ولا في ذراع واحد، وانما سنتمسك باتباعهم. هل ذلك الامر على كبر سهر على كبر سنتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، نتحرى اتباع اليهود والنصارى وليسنا تحرينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المهاره وبهذه القوه، انها معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لو نظرت الى المجتمعات الاسلاميه اليوم لوجدتها مجتمعات باعت شخصيتها في شخصيات الاخرين وقلدت الاخرين في كل شيء، قلدتهم في السلوك، قلدتهم في الاخلاق، قلدتهم في الملابس، قلدتهم في كل شيء. ورايتهم تساووا معهم في الحضاره الماديه او في المدنيه، ولكننا تخلصنا عنهم في الحضاره الماديه فتخلصنا مرتين. مره تخلصنا في الحضاره الروحيه لاننا لم نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومره ثانيه تخلصنا في الحضاره الماديه ايضا، فتخلفنا تخلف مركب. وتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، هم اقام الكباب فاقمنا الكباب، هم وضعوا المقاصير على موتاهم فوضعنا المقاصير على موتانا، هم قدموا النجار فقدمنا النجور، هم اشعلوا الشموع فاشعلنا الشموع، هم يذهبون الى هناك ليكتبوا الاحجبه والطمائم ونحن فعلنا مثلهم شبرا بشبر ايها الناس وذراعا بذراع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وتامل اتخذوا قبور انبيائهم وقبور صالحيهم الانبياء والصلحاء اتخذوا قبورهم مساجد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك السلوك. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضد الحرب جحر ضد محرم. تأمل الى هذه الدرجه ان اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضد وجحر الضد مظلم ملتوي، لو دخلوا جحر ضد الحرب طيب ومظلم وملتوي لدخل الله وراءهم، واعتبرنا جحر الضد الحرب فاعتبرناه هو الحضاره، واعتبرناه هو المدنيه، واعتبرناه هو الرقي، واعتبرناه هو التقدم. وكثيرا ما دخلنا وراء اليهود والنصارى ادحار الجبال الخربه واعتبرناها متنزهات، واعتبرناها رقيا، واعتبرناها حضاره، حتى لو دخل جحر سد الخرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ ولو ان تتبع اليهود والنصارى كان عن جهل وكان عن قله معرفه لكنا معذورون يعلمون، ولكن القامه الكبرى انهم يجدون من يدافع عن هذا السلوك ويبرهن على انه حق لا شك فيه. ولو ان ذلك العالم الجليل الذي يشار اليه بالبنون جشن نفسه المتاعب شيئا من الصعب من اجل الله ومن اجل دين الله، فشرح لنا ذلك الحديث وبينه لنا، فإما أن ينفيه ويقول لنا إنه ليس صحيحا، وإما أن يشرحه لنا ويقول ما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ونترك ذلك الحديث ونذهب إلى القرآن الكريم، فليفسر لنا فضيلته قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ولا يقل لنا ما رايه دام فضله في هذه المساجد التي تعج بالداعين والداعيات الذين يوجهون دعاءهم غير الله ويطلبون المدد من غير الله ويطلبون النظر من هؤلاء الموتى ويكلمونهم باسرار القلوب واسرار الضمائر وهم يظنون انهم يسمعون ويستجيبون. ان هذه الامه مطالبه ان تحب نبيها وحبها لنبيها ينبغي ان يكون حب قدوه وحب اسوه فيعتز بكل كلمه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرفض اي كلام يقوله اي احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لهؤلاء الناس قيمه وان كانت لهم قيمه دنيويه في انظار بعض الناس فالمناصب لا قيمه لها انما القيمه كلها والعلم كله يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب وصاياه ونتمسك بها ونجاهد في سبيل هذه الوقاية ان تبلغ للناس ولذلك نحن نبلغها ونتمسك بهذا التبليغ. هذه الايات الثلاث الايه الحادية والخمسون بعد المئة والايه الثانية والخمسون بعد المئة والايه الثالثة والخمسون بعد المئة من سورة الانعام ايات حرق عشر وصايا كما قلت لكم. والله سبحانه وتعالى بلغها لنبيه صلى الله عليه وسلم وهي من الايات المكية لنعلم ان هذه الوصايا التي جاءت في هذه الايات هي وصايا سنتية عامة الناس مطالبون بالتزامها على ألسنة الأنبياء جميعا لا فرق بين نبي ونبي فهي لم تجئ في القرآن فقط وإنما هذه الوصايا ملزمة لكل الأنبياء ولكل المرسلين لا يختلف فيها أحد. دليلنا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن عدد هذه الوصايا قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ثم اتينا موسى الكتاب يعني بعد هذه الوصايا انزل الله الكتاب على موسى كان هذه الوصايا لم تذكر في القران فقط وانما ذكرت في الكتب كلها وذكرت في النبوات كلها والتزم بها الانبياء جميعا لانها وصايا ملزمه للجميع. وقوله تعالى ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني بعد هذه الوصايا الله سبحانه وتعالى انزل التوراه على موسى مفصله لهذه الوصايا مفصله بالتشريع وحاميه لهذه الوصايا بالشرائع بعد ان تحدث عن التوراه قال وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يعني نزل القران بعد ذلك مفصلا لهذه الوصايا المجمله وهي الوصايا العشر. حينما قلت ان هذه الوصايا موجوده في كل الكتب ونزلت على كل الانبياء ليس معنى ذلك ان ما قاله كعب الاحبار من انها هي الوصايا العشر الموجوده في التوراه صحيحه. ان كلام كعب مردود عليه لان الوصايا العشر التي ذكرت في الاصحاح العشرين ذكرت في الاصحاح العشرين من سفر الكون هذه الوصايا لا تتفق مع هذه الوصايا الوصايا العشر المذكوره في سفر الكون غير هذه الوصايا في كثير من التفاصيل لانها عدت من الوصايا العشر عدم صناعه التماثيل وعدت منها عدم العمل في يوم السبت الى اخر ما جاء في هذه الوصايا المذكوره في الاصحاح العشرين من سفر الكون. انت على حسب ما حرم ربكم عليكم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه ان يقول فلا يتحدث من عند نفسه فلا يوصي من عند نفسه انما يوصي بامر الله ويعلم بامر الله سبحانه. قل هذا الفعل الامر من القلب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مثبت ومذكور في القران الكريم لنعلم أن الرسول ما تحدث بعيد نفسه وإنما تحدث بأمر الله. وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من حق أحد أن يرفع هذا الفعل الأمر من القرآن الكريم فيبدأ الكلام مثلا تعالى الأصل ما حرم ربكم عليكم، وإنما يظل هذا الفعل للدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكلم من عند نفسه ولا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بأمر الله وبوحي الله وبتعليم الله وبتوجيه الله. تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أيها الناس أقبلوا أيها الناس، يعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله أكل ما حرم ربكم عليكم، الحرام الحقيقي الذي حرمه الله، وذلك في مواجهة افتراءات المشركين الذين حرموا من عند أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أشياء خرافية ذكرناها في خطب سبقت، حرموا السائدة والطيلة والحام والبحيرة، حرموا بعض الحيوانات على النساء، حرموا كذا، هذه الأمور الخرافية التي حرمها الجاهليون القدامى وحرم مثلها الجاهليون المعاصرون، هذه كلها لم يأذن بها الله ولم ينزل بها الله علما، ولذلك قال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، يعني إن كان عندكم علم من الله فأخرجوه، إن كان عندكم شهداء فالأمم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون في الآخرة وهم بربهم يعدلون. ليس عندكم علم وليس عندكم شهداء، تعالوا اسمعوا العلم الحقيقي، تعالوا وعرفوا المحرمات الحقيقية. ما قيمة أن نجد مجتمعا من المجتمعات يحرم بعض البهائم، يحرم بعض البهائم ويسيبها ويتركها، إن هذا خبل وإن هذا خطأ. ما الداعي لأن تترك بقرة تسير لا تنتفع بها لا بيضا ولا تنتفع بذبحها ولا بأكلها، ما قيمة هذا؟ إن الحرام الحقيقي أكبر من ذلك، ولذلك عرفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالأشياء الهامة التي ينبغي أن يلتزم بها كل إنسان يحترم نفسه. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، أولا ألا تشركوا به شيئا، هذا أولى كل شيء، وهذه النصيحة الأولى والوصية الأولى. إن استقرت هذه الوصية في القلوب والسرائر استقام أمر الإنسان، وإن لم تستقم هذه الوصية فلا عمل لك على الإطلاق، ولذلك كان مبنى قبول العمل في هذه النقطة، من أشرك بالله شيئا ولو قليلا لا يقبل عمله، من قرر التوحيد قبل الله عمله، ألا تشرك به شيئا. فدائما تبدأ الوصايا بالنهي عن الشرك وبالأمر بتوحيد الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في القرآن الكريم تعني التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحضر الأمة، كل عبادة في القرآن فالمقصود بها التوحيد، كلما تأتي يثبت عبادة فمعناها التوحيد، فالأساس الذي يدعو إليه الأنبياء جميعا هو التوحيد ولا شيء غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذه هي مهمة الرسل جميعا وهي دعوة الرسل جميعا. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أقول قولي هذا استغفر الله. أتركم جاءت مرتبة هكذا في الآية الأولى خمس وصايا، هي أولا ألا تشركوا به بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. دائما الله سبحانه وتعالى بعد أن يتحدث عن الشرك يحدثنا عن الوالدين، وبالرغم أن الحديث هنا عن تعذيب المحرمات لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا، كان من المقرر ان يكون ولا تظلم الوالدين ولا تضر الوالدين، او كما قال في الآية الاخرى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما لقل لهما قولا كريما. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين احسانا ليبين لنا ان المطلوب من الانسان لا ان يتخلى عن ضرر الوالدين ولكن ان يقدم الاحسان للوالدين. فانت اولا لا تمثل الوالدين بسوء على الاطلاق، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما لقل لهما قولا كريما، فاصبر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حتى لو كانا مشركين فانك لا تطعهما في الشرك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لا تطعهما في هذه وصاحبهما في الدنيا معروفا فهما على شركهما كما قالت اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي جاءت لتزورني وهي مشركه افاصل امي؟ قال نعم قلي امتي. فانت قتل امك وقتل اباك ولو كانا مشركين. تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الوصية الثالثة ولا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم واياهم لا تقتلوا اولادكم. هذه المرة الثانية التي يوصي الله سبحانه وتعالى فيها الاباء بالابناء، فانه من الطبيعي ان الاب حنون على ابنه وانه يحب ابنه، بل ربما اسرف في محبة ابنه حتى دخل في التفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. عدوا لكم لان الازواج والاولاد يصرفونكم عن عبادة الله ويصرفونكم عن تقوى الله لانكم تبذلون الوقت في طاعتهم وفيما يسعدهم فتنسون طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يوصي الله الاباء بالابناء، انما يوصي الابناء بالاباء دائما الا في موضعين. الموضع الاول في الميراث، يوصيكم الله في اولادكم، هذا في الميراث. ومعروف ان الميراث هو مجال المفاضله، فالرجل ربما فضل بعض الاولاد على بعض، ربما اعطى الذكور وحرم الاناث، وذلك كائن وحادث ومعروف بيننا، على الرغم من ان الله سبحانه وتعالى بدأ آية الميراث بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. صراحة النص واضحة، وهذه اول كلمة في آية الميراث. ويزعجني ويؤلمني ان كثيرا من المسلمين لا يفعلون هذا. حينما يرزقه الله مالا ويعطيه مالا يبدا فيكتب للذكور ولا يكتب للاناث، يكتب لبعض الاولاد ولا يكتب لبعض الاخر. والعجيب ان هذا التصرف باطل شرعا وباطل عقلا، اولا بطلانه الشرعي لان النص صريح بان لا تفاضل وان الميراث انما يرجعه الله سبحانه وتعالى وليس البشر. هذا هو النص الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قلل ميراث وارث قلل الله ميراثه في الجنه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هناك من الناس من يعملون العمل الصالح حتى اذا جاءتهم وفاه باره الوصيه فيكون من اهل النار. يبارد الوصيه، يفضل البعض على البعض. واما الدلاله العقليه على بطلان هذا التصرف فان ذلك الرجل يتصرف في مال سيكون بعد موته، يتصرف فيما بعد الموت. الانسان حريص لا يكتفي بان يتصرف في حياته فقط، وانما يريد ان يظل مسيطرا حتى بعد الموت. فيقول هذا يحفظ ولا ابالي وهذا لا يحفظ ولا ابالي. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان في حاجه الى حكمه كامله. ولكننا نرى انفسنا مضطرين الى المرور على كل واحده من هذه الوصايا مرورا عابرا. الوصيه الاولى كما قلت لكم الا تشركوا بالله شيئا، هذه هي اولى الوصايا وهي اهم الوصايا. وقوله تعالى شيئا يعني اي شيء كبر او صغر عظم او حقر، فلا شيء يستحق العباده الا الله. فلا يدعي انسان ان فلان او علان او الشجره الفلانيه او القمر او الملائكه او الانبياء او الرسل او الاولياء يستحقون ان يصرف اليهم شيء من عباده الله سبحانه، الا تشركوا به شيئا. الوصيه الثانيه للوالدين احسانا، احسن الى الوالدين واكثر من الاحسان اليهما، وبخاصه الام كما قال الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. وانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم الام ثلاث مرات لانها في حاجه الى الرعايه اكثر من الاب، وفي حاجه الى الخدمه اكثر من الاب، لان الرجل يستطيع ان يستقل بنفسه، اما الام فانها لا تستطيع ذلك. الوصيه الثالثه ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، هذه الوصيه الثالثه لا تقتلوا اولادكم من املاق. لا يرد على هذه الايه اسئله كثيره او يدور حولها حوار، حيث يسأل كثير من الناس حينما يسمعون هذه الآية عن تحديد النفس، فهل هناك علاقة بين تحديد النفس وبين هذه الآية؟ يقولون إن هذه الآية تقول ولا تقتلوا أولادكم، لكن حدود منع الحمل ليس فيها قتل للأولاد، وإنما فيها منع ابتداء عن الحمل. إذن يقول ليس فيها شيء، ونقول لهم قل لكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك هو موضوع الدرس القادم في الاسبوع القادم ان شاء الله. بالنسبه لمحاضرتنا لما بعد المئة من دروس التفسير وهو الدرس العشرون في تفسير سورة الأنعام. أن يرتد بعد أن يكون مسلما مقتل من غير دينه فاقتلوه للقضاء على الوعد بالدين والقضاء على المعاملات التي تحاكي ضد الدين بخاصة من اليهود. فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ثانيا زين الله بإحسان المحسن يعني المتزوج حينما يجي يرجل حتى يموت. الثالثة قاتل النفس التي حرم الله الذي يقتل نفسا يقتل بها كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه المواطن الثلاثة وهي الداخلة في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق. هذه الأرقاء الخمس عقد الله عليها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تحكمون. وصاكم الله بهذه الامور لتكونوا عقلا. الوصايا الاربع التي تليها لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. والاشد هو اول الرزق. الاشد هو اكتمال الصحه واكتمال البدن وان يمكن الانسان التصرفات الماديه. فاذا وصل الانسان اليتيم هذه الغايه اعطاه وصيه مالا بعد ان يختبره وان يعلمه التصرفات الماليه الصحيحه وبسن اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ولا تقربوا مال اليتيم. محظور على الوصي أن يقرب مال اليتيم بل محظور عليه أن يجعل اليتيم الصغير يقرب هذا المال ويتصرف فيه تصرفا سيئا وإنما هو الذي يتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا أكل شيئا من مال اليتيم فإن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحينما نزلت هذه الآية الكريمة تورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارة اليتامى وقالوا لا نفس اليتامى. لماذا؟ لأنه قد يصير شيء من طعامه إلى طعامنا أو شيء من أشياءه إلينا فنكون قد دخلنا تحت قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما واتبعوا يعزلون اليتامى. إذا طبخوا طبخوا لهم طبيخا خاصا وإذا صنعوا لهم خبزا صنعوه لهم خاصا. فكان بهذا الأسلوب أشياء كثيرة تكلف بالنسبة لليتيم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا تكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل والميزان إذا وزنتم لأنفسكم أو للآخرين. إذا كلتم لأنفسكم أو للآخرين. وقد أرسل الله رسولا ليعلم الناس الوفاء بالكيل والميزان والشعير. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسط المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة سماها سورة المفسقين. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يخسرون ويسرقون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. سورة خاصة للكيل والميزان. الله سبحانه وتعالى يقول واوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها. لا نكلف نفسا الا وسعها لان بعض الناس ربما خافوا من الكيل والميزان فقالوا كيف مضبط الكيل والميزان؟ كيف مضبطه؟ كيف نكون عادلين في الكيل والميزان؟ ربما جاء شيء قليل عندي او شيء قليل عنده فكيف اضبط هذا؟ فقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني كن عادلا بقدر ما تستطيع في الكيل والميزان. فهو لو يطالبك مثلا ان تزن اشياء البقاله واشياء مثل هذه الامور بميزان الذهب وانما انت تزنها بالميزان المتعارف عليه فقد تخطئ قليلا. هذا الخطأ القليل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، لكن لا ينبغي ان يكون خطأ متعمدا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. الوصية الثامنة: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اذا تكلمت فاعدل، اذا شهدت فاعدل، اذا حكمت فاعدل. وهذه الآية أو هذه العبارة لا نظير لها في أي دين ولا في أي ملة ولا في أي نظام. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا كنت شاهدا فاشهد على أبيك لما فعل، ولا تتراجع ولا تتأخر، ولا تظن أن ذلك من عقوق الوالدين أبدا، فهو من الإحسان إلى الوالدين، لأن من إحسانك إلى والدك أن تنسبه إلى الصواب وأن تبعده عن الباطل. فإذا شهدت ضد أبيك كنت له وصية وكنت له مبعدا عن الباطل. وإذا حكمت أيضا بين الناس فلتحكم بالعدل ولا تحكم وأنت غضبان، وسائر بين الناس في وجهك وتلففك. وهذا من أدب القضاء الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حينما قال له: سائر بين الناس الواقي بين الناس في وجهك وتلففك. يعني اذا كان امامك اثنين من الخصوم فنظرت الى هذا فانظر الى هذا ايضا في وجهك وتلففك. تلففت الى هذا فتلفت الى هذا، اجلست هذا فاجلس هذا، كنيت هذا فكني هذا. ودخل علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قضيه امام عمر رضي الله عنهما، فقال له عمر: ما هو الموضوع يا ابا الحسن؟ قلنا يا ابا الحسن على الحادثه. فالرجل ده قليل وهذا بل شديدا. فقال له عمر: ما الذي اغضبك؟ قال له: كنيتني ولم تكن صاحبي. كنيتني قلت له: يا ابا الحسن، يا ابا الحسن ده لقب يعني تزكيه، يا ابا الحسن ما قالوش يا علي، ومن ذكر كان بيكلمهم اسمه. كنيتني ولم تكن صاحبي. عدد القضاء في الاسلام لا نظير له في اقضية العالم ولا في قضاء العالم كله، لانه نظام من عند الله سبحانه وتعالى وادب من عند الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي علمهم هذا؟ فلقد دخل عليه رجل وشد عداءته حتى صار الدم من عنقه، ثم قال: بي يا محمد حقي، فانكم يا بني عبد المطلب قوم مطلق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه. فقام الى عمر وقال: مرني استعرقت هذا المنافق. فقال له: لا يا عمر، ما انا وصاحبي اولى منك بغير هذا، انا وصاحبي عايزين حاجه يا كده، مرني بحسن القضاء ومره بحسن الاقتداء، علمني ما يسال عليه وعلمني لما يجي ياخذ دينه باسلوب مهذب من اجل هذا الاسلوب. هكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. أوفوا بعهد الله، أوفوا به. وعهد الله سبحانه وتعالى هو كتابه كما جاء فيه، هذا هو عهد الله. ولا وفاء إلا بعهد الله في دين الله. فأنت لا تفي لإنسان بعهد في دين الله، فالعهد في الدين مأخوذه عن الله لا عن البشر. الذين يزعمون من الصوفية انهم يوزعون العهود على الناس، هذا ياخذ عهد سيدي، هذا خليلي، هذا احمدي، هذا برهاني، الى اخر هذا العهد، هذا ليس من الاسلام. والذين يكون لعهد الشيوخ ولا يكون لعهد الله مخطئون في حق انفسهم وغير كاظمين لاسلوب القران الكريم. فان الله سبحانه وتعالى قال لهم: وبعهد الله. وقدم بعهد الله على الوفاء ليبين لهم ان العهد الذي يجب ان يفوا به في الدين هو عهد الله سبحانه وتعالى الذي بينه بقوله: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية العاشرة وهي في الآية الثالثة: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما وهو واحد لا تعدد فيه. صراط الله مستقيم واحد منور حتى بعيد ولا تتبع السبل. فحينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فمرار عبد الله بن مسعود اخذ يخط باصبعه خطا مستقيما وعن يمينه وعن يساره خطوط مهوجه ملتويه، ثم قال قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق المهوجه عن يمين وشمال. ثم بين لهم ان على راس كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو اليه، اما طريق الله فهو واحد لا تعدد فيه مستقيم لا التواء فيه، ذلك طريق الله وصراطه، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني الطرق، لا تتبعوا الطرق ولا تتبعوا الفرق، انما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من شريعه ربه سبحانه وتعالى، لان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتفرق الذي اصاب الامه والاحزاب التي نشأت في الأمة والتي نبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. ذلك كله سنوضعه في الأسبوع القادم عندما نشرح قول الله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي القراءه الثانيه ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. القراءه الاولى تقول فرقوا والقراءه الثانيه تقول فارقوا، لان التفريق في الدين كمفارقه الدين. ختم الله سبحانه وتعالى الايات الثلاث، الايه الاولى ختمها بقوله ذلك ما اتاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية ختمها بقوله ذلك ما اتاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة ختمها بقوله ذلك ما اتاكم به لعلكم تتقون. وكل واحدة من هذه مبنية على سابقتها، العقل أولا والذكر ثانيا والتقوى ثالثا. فأنت إذا عقلت تفكرت، وإذا تفكرت اتقنت، وكذلك كان الترتيب في الآيات كما يقول علماء السلف رضوان الله عليهم. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.
أنكر الله المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عيب الناس اليوم وهو عيب أحسه وألمسه وأعرفه، لأنني عايشت الناس كثيرا وعايشت أفكار الناس من كل وجه وعرفتهم في كل مجال، فرأيت أن عيب المسلمين المعاصرين أنهم يحكمون أدمغتهم في القرآن، كل واحد يحكم هواه في القرآن ويريد أن يخضع القرآن لرأيه الشخصي أو لمذهبه أو لمبدئه أو لطريقته أو لملته، فالقرآن عندهم محكوم ليس بحاكم. ومن هنا وجدنا الأمة مختلة ومعتلة، ووجدنا أن كل رأس فيه دين مستقل تبعه الهوى. أديان كذا، أديان في السياسة لا تحكم القرآن، أديان في أنظمة الحكم لا تحكم القرآن، في الاقتصاد لا يحكمون القرآن، في العلاقات الشخصية لا يحكمون القرآن، حتى في الصلاة لا يحكمون رسول الله، وإنما كل واحد منهم يحكم حتى في الصلاة لهواه الشخصي. فهذا يقول لك مذهبي كذا، وهذا يقول لك مذهبي كذا، وهذا يقول وهذا يقول، ثم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لا يقولها عاقل، أن رسول الله حدثهم عن الشيء وضده في المسألة الواحدة. فمثلا هذا حلال منقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، والشيء نفسه حرام ومنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إذا واجهتهم بهذه الفضيحة يقولون لك وكلهم عن رسول الله ملتمسون. كيف يلتمسون الشيء وضده عن رسول الله؟ إن هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه بالتناقض أن يقول الشيء وضده في نفس واحد في أمر واحد في فعل واحد. هذا لم يحدث عن رسول الله إطلاقا، وإنما حدث منا نحن لأننا نصر دائما أن نحكم هوانا في دين الله. وهذه هي الطامة وتلك هي الكارثة التي لم يستقيم حال المسلمين إلا إذا رجعوا عنها أولا. ما هي طريقة الرجوع؟ لسنا في حاجة إلى وصف علاج مطول نقول فيه كيف نرجع إلى الحق وإلى الحقيقة، فهو سطر واحد يمكن لأي إنسان أن يقوله، أن نرجع فورا بلا إفتراء إلى الله ورسوله. رجوعنا إلى الله ورسوله ليست مسألة إنشائية أو خطابية، الخطب كثيرة، والخطباء المساطع عندنا منهم بيوت جرارة، وكأن هذه البيوت الجرارة كثرة السلام أثارت في أدمغتنا جديدا لا ينتهي. نحن نريد شيئا واحدا أن نعيش، نريد أن نرجع، لن نرجع إلى فراغ أيها الناس، وإنما سنرجع إلى عالم مملوء بالثقافة والفكر والخلق والعقيدة والسياسة والاقتصاد والحب. حينما نرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم سنكون أعلى وأهدى مما لو رجعنا إلى نبيه. وسهمة التشريع في البلاد العربية كهنة التشريع أو كهنة القوانين والدساتير الذين أصيبوا بعقدة النفس أو بمركبات النفس بحيث فقدوا وزنهم وفقدوا ظلهم وفقدوا عقلهم، فقالوا لنا إن المجد كله في نبيون، وإن الخير كله في قرار نبيون، وإن المدنية والحضارة هؤلاء غافلون ومغفلون، ولولا أدب الحديث لقلنا فيه ما هو أشد وأعتى. إنما نقول إن كلمة واحدة من كلام محمد في نابليون وبتاريخ نابليون وبأمة نابليون وبالعالم كله، كلما بان هؤلاء الساقطين حضاريا يثنون شخصيتهم في نابليون، وهؤلاء الساقطون حضاريا الممزقون عاطفيا في هذه المنطقة، لماذا يؤلهون نابليون؟ وما هي العلاقة بينهم وبين نابليون وهو مستعمر قذر ككل المستعمرين الذين مروا بهذه المنطقة حاقدين وعادوا حاقدين على الإسلام والمسلمين؟ وتاريخ نابليون وخلفائه لا يخفى علينا. لماذا نصر على أن نسمي شخصيتنا أو نتهاوى حتى تحت أقدام المستعمر؟ ما هو هذا الحب المجنون المخزون للمستعمرين وما يأتون به؟ ثم لماذا نرفض رفضا لا يقبل المناقشة؟ وأرجوكم أن تفهموا معنى كلامي، إننا نرفض محمدا رفضا لا يقبل المناقشة، ونعتبر أن دخول محمد من أسوار مدننا جريمة حضارية لن تنتفع. نرفض أن يدخل محمد مدننا، ونرفض أن يدخل محمد قرانا، ونرفض أن يدخل محمد عقولنا. لماذا؟ لأن محمدا رجعي، ودينه رجعي، وكلامه رجعي. هكذا قيل لنا وهكذا فهمنا، ووالله الذي نفسي بيده، إن لم يدخل محمد بلادكم، وإن لم يدخل محمد مدنكم وقراكم وشوارعكم وبيوتكم وجامعاتكم ودور صحفكم وقلوبكم، فلا حياة لكم ولا نجاة ولا كرامة، وتظلون دائما في أعقاب الأمم، تظلون تاتهين تائهين غرقا حتى أجسامكم في النكسات والهزائم، ولن تفلحوا أبدا إلا إذا عدتم إلى محمد صلى الله عليه وسلم تقولون له أتنا يا محمد، أخرجنا بعون الله ومدده من الحالة التي تربينا إليها والتخلق الحضاري الذي نعاني منه، إن لم تفعلوا هذا فليس لكم تاريخ وليس لكم حضارة، وإنما تعيشون مقطوع الرؤوس، تعيشون بلا رؤوس، جثث تسير ميتة وما هي بميتة، تسرى وما هي بتسرى، ضالة تائهة غافلة مغفلة. قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء شاهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه ليس فيه صناعة بشرية، ليس تدخل فيه يد بشرية ولا عقل بشري ولا سموع بشري ولا علم بشري. وشاء الله أن يكون حامل الكتاب أمي لنعلم أن يد البشر لم تمتد إلى ذلك الكتاب. يا محمد له فيه شيء، ولا جبريل له فيه شيء، ولا واحد من البشر شارك في ذلك الكتاب من طريق أو بعيد. إنما هو من الله وإلى الله ولله من أوله إلى آخره، كل كلمة فيه من الخالق. والذين يرفضون منهج الخالق لا يستطيعون أن يعيشوا حياة موفقة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وانظروا إلى أنفسكم بين الأمم، أين أنتم من الأمم؟ اسألوا أنفسكم. فقالوا إن هذه الأمة أمة مسلمة. أسأل عباد البشر أيهما أكثر تقدما، عباد البشر أم أنتم؟ اليابان عباد الميكاد أيهما أكثر تقدما؟ إن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين أن يغلبوا دائما وأن ينتصروا دائما وأن يفلحوا دائما. فإذا رأينا أنفسنا متخلفين معزولين منخورين فلنعلم اننا لسنا مسلمين. فلنقلها بصراحه لانفسنا، فان امتنا والله في حاجه الى شيء من الصراحه. مشاكلنا ينبغي ان تحل بصراحه وبصوت مسموع وقلب مفتوح. كل كلمه تخرج ومعها ضوضاء الحق واعلام الحق وقذائف الحق. أما أن نظل هكذا نستهزي وننطق بالكلام نأكل ثلاثة أرباعه ونجامل بالربع الآخر، وتظل حياتنا كلها نفاق ومجاهلة ومجاملة. أن نظل هكذا فلا حل لمشاكلنا أبدا، وإنما تظل مشاكلنا تتراكم وتكون أمراض الخبيثة. هذه الأمراض الخبيثة تخنق وتسمق وتقضي على كياننا، ولذلك فنحن في حاجة إلى أن نصحح، نحن في حاجة إلى أن نصحح عقلنا وأن نصحح عقيدتنا وأن نصحح أخلاقنا وأن نصحح طريقنا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه وهو مبارك. ووقف الناس عند كلمة مبارك وفهموا منه أن بركته أن يكتب حجابا أو يقرأ على المقابر. وهكذا العقل المريض لا ينتج إلا فكرا مريضا، القلب الميت لا تنتظر منه أن يخرج إلا الجود والعقل. هذا فهمهم لبركة القرآن. وانصرفوا إلى المقابر بالقرآن مهطعين يغرعون هناك ويجأرون بآيات الله، يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أتمنى أن أرى القرآن يقرأ في مبنى الوزارات، القرآن يقرأ في المحافظات، القرآن يقرأ في الدواوين وفي المؤسسات في دولة المؤسسات، يقرأ في كل مكان نشر، لا يقرأ للبركة وإنما يقرأ لينفذ. جربوها مرة من أجل الله ومن أجل الحق الذي أنزله على عباده. جربوا كتاب الله يقرأ في أرض الله، وجربوا أن يفتح الطريق بين كلمة الله وأنظمة البشر. ثم انظروا اي سعادة ستنتقلون اليها، ستجدون ان مشاكلكم كلها والله قد حلت. من اول مشكلة المجاري الى مشكلة الاسكان الى مشكلة الزواج، كل مشاكلكم تحل حينما تقرؤون بصدق ايات الله. اما اذا ظلمتم مجاهدين لايات الله فاعلموا ان المشكلة تتفاقم الى ان يأتي اليوم الذي تصبح فيه المجاري تمثل استيقانا عاما او تمثل مرضا وبائيا يجتاح حضارتكم ومدنيتكم المطروقة والمستوردة والتي لا تقف على قدميه. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. كلمة اتقوا النور الاخضر احذروا. وحينما تقول الفعل النور الاحمر امام سائق غبي متهور ثم واقف امام النور الاحمر فانك لا تستطيع ان تقول لي ما هي النتيجه التي يمكن ان يرتكبها ذلك السائق الاحمر حينما لا يهتم بالنور الاحمر الذي يلقاه عند كل اول قريب. الله يقول لكم يعلم لكم النور الاحمر وليس عسكر المرور. الله من فوق سبع سماوات ينير لكم الضوء الاحمر ويقول لكم اتقوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فان لم تتقوا فلا رحمه تحل بكم، تنتزع الرحمه منكم فلا يرحمكم الله ابدا، وانما تظلون تائهين مساكين كما نرى وكما نحس، ونصبح جميعا تائهين لا نعرف، نخرج من بيوتنا صباحا لا نعرف الى اين نحن ذاهبون، ونعود متعبين مثقلين، لا يستطيع الواحد منا ان يربي اولاده، لا يستطيع الواحد منا ان يقول كلمه حق، لا يستطيع الواحد منا ان يحس بانه انسان له حقوقه فعليه واجباته، كل ذلك يضيع في الضوضاء ويضيع في الزحام. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، ان تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، حتى لا تقولوا نسينا، حتى لا تعتذر بسد المعاذير، حتى لا تقولوا لو ان الكتاب نزل علينا لكنا ولكنا ولكنا. اليهود فرطوا في الكتاب فنرفع عصائرنا باللوم على اليهود، مرسمون سائرون ينزلون عليهم كتابا فلا يعلمون به، ومن على النصارى كيف ينزل الله عليهم كتابا فلا يعلمون به. ولذلك قال الله للعرب ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. نحن لا نعرف اللغة العبرية ولا اللغة اللاتينية، وهذه الكتب حجبت علينا حجبها الكهنوت، لأن الكتب ظلت محجوبة في جيوب الكهنوت إلى أن أخرجها الطائر البروتستانتي مارتن لوثر، هو الذي ترجم أو صنع أول ترجمة للإنجيل باللغة الألمانية. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. لو نزل علينا هذا الكتاب العظيم إن أسبق الأمم وأكثر الأمم حضارة وأكثر الأمم تقدم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة لينظر كيف تعملون. أرسل إليكم محمدا وأنزل عليكم كتابا ليس باللاتينية القديمة ولا بالعبرانية القديمة، وإنما بلسان عربي مبين. انظروا ماذا أنتم فاعلون بمحمد وبكتاب محمد. فجأة رجعنا للخلف بعد أن كانوا يقولون إن كنا عن دراستهم لغافلين لأن اللغة اللاتينية العبرية. تركنا الكتاب العربي المبين ثم ولينا وجوهنا كثرة فرنسا وكثرة انجلترا وكثرة الهند. في الروس ياتي بالقانون مع ان اللغات هناك غير لغاتنا، والاحتجاج الذي قلناه في الاول لحقناه في الاخر، ثم عدنا نجلب من هؤلاء وتركنا ما انزل بلغتنا العربيه المبينه. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراسته لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكسبون، فنجزيهم هذا الجزاء. الذين يكذبون لآيات الله ويقولون إنها لم تعد صالحة لعصر الصاروخ والسبابة والغيابة، الذين يقولون إننا في عصر الإلكترون والتكنولوجيا وأنه لم يعد من المستطاع أن نرجع إلى عهد الله، الذين يقولون هذا ثم يصدون الناس عن دين الله ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون، ويجعلون تجارتهم في التكذيب ورفض ما انزله الله واشاعة الخرافات والضلالات والاوهام والفتن حول ما انزل الله، واطلاق البخور وتفريق الكرامات حول الفكر البشري وكهنة الفكر البشري وعروقة الفكر البشري. الله يقول فمن اظلم ممن كذب لايات الله وصدق عنها، يعني صد الناس عنها، فنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. ماذا ينتظر الناس؟ ماذا ينتظرون؟ أن تجيء الملائكة؟ أو أن يجيء ربنا؟ أو أن تقوم القيامة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أو يأتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعد آيات ربك لم يكن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك؟ يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الكلام الذي يقوله الله، ما الذي ينتظره المعاندون لكتاب الله، الرافضون لكتاب الله كبارا كانوا ام صغارا؟ ماذا ينتظرون؟ ان تاتيهم الملائكه؟ فتاتي الملائكه، فتاتي الملائكه، لكن يا ويل البشر حينما تاتي الملائكه. لن تاتي ملائكه الله الا لتحقيق وعد الله، فملائكه الله لا يكون الا بالعذاب، وملائكة الله لا يأتون إلا بالخراب. يوم يأتي هؤلاء الملائكة تدمر هذه الأرض بناسها وحضاراتها وكل ما عليها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ ولا نتكلم عن إتيان الرب كيف يكون، لكننا نؤمن أنه سيكون على نحو لا يعلمه إلا هو، كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هل ينظرون الى ان تاتيه من ملائكه او ياتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك تطلع الشمس من مغربها مثلا؟ اسمعوا، يوم يأتي بعض آيات ربك حينما تخرج الشمس من مغربها، وذلك حادث وسيحدث. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الكافرون حينما يرون الشمس اتت من المغرب ويجدون الهول ويجدون الخوف والرعب والزلازل الشديده والنيران التي تفوق بشرق بغرب، حينما يرون ذلك يخرعون الى الله ويقولون امنا بك يا ربنا. لكن كما قال ربنا لفرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك بسببك لتكون لمن خلفك آية. لم يكن ينفع هذا الإيمان بل إن العصاه الفسق حينما يرون ذلك ويتوبون فلا تقبل التوبة أبدا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وللحديث بقية بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر. هل ينظرون إلا النهاية الأليمة المحزنة؟ لماذا لا يحاول البشر أن يرتدوا بهداية الله؟ وأن يستنيروا بنور الله وأن يتعلموا من علم الله وأن يتخلقوا بأخلاق الله. لماذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ لو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل. هذه واحدة. الذين لم يؤمنوا ثم جاءت آيات الله وطلعت الشمس من مغربها لم ينفعهم إيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمؤمنون الذين لم يعملوا خيرا ثم طلعت الشمس من مغربها وأرادوا أن يعملوا شيئا لم يتقبل منهم. شأنهم شأن الذي غرغر بالموت. آتتهم غرغرة. لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أن يؤمن الإنسان وهو ينصب النفس الأخير لا قيمة لذلك الإيمان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. تهديد شديد ووعيد قوي. انتظروا إنا منتظرون. نحن أيضا ننتظر. انتظروا يوم القيامة ونحن ننتظر. وتمر وتترين وسيعلم كل واحد منا من الضال ومن المهتدي. فستذكر ويذكرون بأيكم التذكرون.